جمعية دار البر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله بياكم معاشر الفضلاء في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يكتب لنا ولكم فيه الأجر والثواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لقاؤنا هو المجلس الثاني مع سلسلة مجالس وقفات مع سور القرآن، وكانت لنا وقفات في الأيام الماضية أو في قبل أيام، والمجلس الأول قطعنا فيه بعض سور القرآن، وصلنا إلى سورة النساء، وإلى أن يدخل الإخوة بارك الله فيكم نذكر بعض ما ذكرناه من مقاصد السور التي ذكرناها. تكلمنا عن سورة الفاتحة، وذكرنا أن سورة الفاتحة اشتملت على مقاصد القرآن بالإجمال، تناولت أصول الدين وفروع الدين، تناولت الإيمان باليوم الآخر، وأيضا الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وذكرنا أيضا أن الفاتحة فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها الاستعانة، فيها الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ونهج سبيل الصالحين، وفيه أيضا سؤال الله تبارك وتعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. واستفدنا أيضا من هذه الآيات غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن فيها الإخبار عن قصص الأمم السابقين، حتى الصراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين من أتباع النبيين الذين ائتمروا بأمر الله تبارك وتعالى وآمنوا به. وذكرنا أن هذه السورة، سورة الفاتحة، لها أسماء كثيرة، من أسمائها الفاتحة، ومن أسمائها أم الكتاب، ومن أسمائها أم القرآن، وأسماء كثيرة سميت بها هذه السورة، وسورة الحمد، وسورة السبع المثاني، وسورة الصلاة، وسورة الرقية، وغير ذلك. ثم عرجنا على سورة البقرة، وذكرنا أنها أول السبع الطوال، وأنها من السور العظيمة المباركة التي جاء في فضلها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذه السورة، سورة البقرة، حوت أحكام كثيرة وتشريعات كثيرة، وفيها أخبار الأمم السابقة خاصة اليهود، ذكرت كثيراً مما يتعلق باليهود ومكرهم وغدرهم وقتلهم الأنبياء. وذكرنا كيف أن الله جل وعلا أنزل آيات كثيرة فيها بيان مكرهم، وفيها أيضاً دعوتهم إلى اتباع الحق. وذكرنا أيضاً أن سورة البقرة اهتمت بجانب التشريع وعالجت النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج الناس إليها في أمورهم الاجتماعية وفي أمورهم التجارية والمالية وغير ذلك من الأحكام، سواء في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والنكاح والطلاق والرضاع والعدة أو العدة وغيرها من الأحكام الشرعية. فهذه كانت سورة البقرة. ثم عرجنا على التي بعدها، ألا وهي سورة آل عمران، وذكرنا أن هذه السورة أيضا هي السورة الثانية، وهي نسبة إلى آل عمران، وهم مريم وابنها عيسى وأمها، وأيضا زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام، هؤلاء هم آل عمران عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. وذكرنا أيضا أن هذه السورة، سورة آل عمران، من أسمائها سورة الزهراء، لما جاء في الحديث اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، من أسماء البقرة ومن أسماء آل عمران سورة الزهراء. وذكرنا أن سورة آل عمران فيها إقرار توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل وعلا. وذكرنا أنها تكلمت عن بعض الغزوات مثل بدر وأحد، وذكرنا أن فيها آيات كثيرة في إثبات الوحدانية ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحدانية الله ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، والرد على شبهات أهل الكتاب حول الإسلام وكتاب الله تبارك وتعالى ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتناولت أيضا سورة آل عمران مناقشة النصارى الذين جادلوا في شأن المسيح عليه السلام وزعموا ألوهيته وكذبوا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنكروا القرآن. في سورة آل عمران كثير كثير من المسائل التي عرجنا عليها ومررنا عليها، لا نريد أن نعيدها لكن باب استعادة بعض ما ذكرناه. ثم أتينا على سورة النساء وذكرنا أنها سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق، وذكرنا أن هذه السورة من أعظم مقاصدها تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، وكأنها هذه السور الثلاث كل سورة تكمل الثانية، كل سورة فيها تشريعات تتعلق بالسورة التي قبلها وأحكام تتعلق بالسورة التي قبلها، وكأن هذه السور كلها في العقائد وأيضا إزالة الرواسب الجاهلية. وسورة النساء خاصة ركزت على حقوق النساء والضعفاء من اليتامى والفقراء والمساكين وغير ذلك مما جاء الأمر في هذه السورة التي فيها حقوق النساء والأيتام وأحكام المواريث، وتحدثت عن المحرمات من النساء، وتحدثت عن تنظيم العلاقات الزوجية وحق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، وأيضا القوامة جاء في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولماذا هذه القوامة وأنها ليست استعبادا للنساء وإنما قوامة نصح وتأديب وتربية وغير ذلك من المعاني العظيمة. ثم ذكرنا أن هذه السورة والتي قبلها والتي قبلها ذكرت بعض أحوال أهل الكتاب وكيدهم ومكرهم بأهل الإسلام، وأيضا تكلمت عن المنافقين وكيف أنهم أهل شر وكيد ومكر وفجور، وبين ربي تبارك وتعالى في هذه السور بخاصة اليهود وموقفهم من الرسل، وأيضا بينت هذه السور ضلالات أهل الكتاب سواء النصارى أو اليهود. وكل هذه السور الثلاث التي مررنا عليها فيها دعوة لهؤلاء أن يرجعوا إلى عقيدة التوحيد وأن يرجعوا إلى توحيد رب العالمين. وسبب أن هذه السور وأيضا سورة المائدة اليوم التي سنقف معها وقفات تحدثت كثيرا عن أهل الكتاب، لماذا؟ لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان التعامل إما مع المؤمنين الذين آمنوا به وإما مع المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وإما في بادئ الأمر كانت العلاقة مع اليهود لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم وكان بينهم عهد وميثاق ثم نقضه اليهود وكان من أمرهم ما كان، فكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع اليهود ومع المنافقين، فجاءت هذه الآيات في فضحهم وبيان شرهم ومكرهم وكفرهم. وأيضا النصارى في آخر الدعوة لما أتى نصارى نجران، وأيضا لما صار التواصل مع النصارى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتب فكانت هناك أيضا اتصالات بين المسلمين والنصارى، جاء بيان ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في هذه السور وكذلك في سورة المائدة. اليوم إن شاء الله نشرع مع سورة المائدة ونقف مع هذه السورة وقفات عظيمة فيها تدبر وتأمل، ولن نطيل وقفاتنا مع كل سورة، نختصر وقفاتنا مع كل سورة حتى نمر على أكبر عدد من السور نأخذ موضوعاتها ونأخذ ما فيها من الحكم والعبر ونأخذ ما فيها من الهدايات ونأخذ ما فيها من المواضيع التي حري بنا أن نعرفها، خاصة وأننا في شهر رمضان شهر الختمات وشهر القرآن، حري بنا ونحن نختم القرآن ونقرأ القرآن ونمر على سور القرآن أن نعرف ماذا نقرأ ونفهم ما المقاصد التي جاءت في هذه السور العظيمة وهذه السور التي هي كلام الله تبارك وتعالى وهي الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. سورة المائدة. سورة المائدة هي السورة الخامسة في ترتيب المصحف وهي 91 في ترتيب النزول. نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعض آياتها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكنها سورة مدنية، لأن حتى الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في مكة فهي سور مدنية، لأنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في العهد المدني. وسنأتي إن شاء الله في بيان الفرق بين السور المدنية والسور المكية، ولما يأتي الإنسان ويقرأ هذه السور يرى الفارق بينها والمواضيع التي تكلمت عنها السور المكية مختلفة عن السور التي هي السور المدنية. فنبدأ بسورة المائدة بأسمائها. هذه السورة لها عدة أسماء، من أسمائها سورة المائدة، وأيضا من أسمائها سورة العقود، العقود لقوله تبارك وتعالى في مطلعها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا من أسمائها سورة المنقذة، لما ورد في السنة أنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب. وسورة المائدة سميت بسورة المائدة بهذا الاسم لما جاء في خواتيم هذه السورة من بيان قصة مائدة حواريي عيسى عليه السلام، لما سألوا عيسى عليه السلام أن يدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فكانت هذه القصة في خواتيم هذه السورة، لذا سميت هذه السورة بسورة المائدة. سورة المائدة فيها أحكام كثيرة، كلها تشريع وكلها حلال وحرام، وكلها في بيان الأحكام العظيمة في هذه السورة. لكن قبل أن نذكر ذلك لابد أن نعرف مقاصد هذه السورة. أول مقاصد سورة المائدة الوفاء بالعقود، الوفاء بالعقود مع الخالق أولا، ثم مع الخالق، مع الخالق بتوحيده والإيمان به وإتيان أمره واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع الخلق في بقية الأمور التي هي أحكام وعقود يتعامل بها الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في بعض كتبه، قال: أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي سورة المائدة رحمه الله تعالى، مقصودها الوفاء بما هدى إليه الكتاب، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فما هدى إليه هذا الكتاب القرآن الكريم؟ أمرنا في هذه السورة بالوفاء بما هدى إليه الكتاب، ودل عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق ورحمة الخلائق شكرا لنعمه واستدفاعا لنقمه. وجاء في المختصر للتفسير الأمر بالوفاء بالعقود والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها. ذكر صاحب كتاب نظرات في سور القرآن، وهذا كتاب جميل، أنا أنصح بأن تكون عندنا نسخ يعني إلكترونية، موجود هذا في يعني لو بحثنا عنه، كتاب نظرات في سور القرآن للشيخ فايز السريع، فيه مقدمات، يعني كل الكتاب أصلا يتكلم عن معاني السور، أو نبذة موجزة بالتعريف بسور القرآن. ففي سورة المائدة يقول: تدور سورة المائدة حول الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين، وتعتبر أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي، حيث تضمنت بيان تمام الشرائع ومكملات الدين والوفاء بعهود الرسل وما أخذ على الأمة. وبها يعني بهذه السورة تم الدين، لأن الله جل وعلا أنزل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية العظيمة في هذه السورة، سورة المائدة، ففيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام، وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين، وعقوبة المعتدين من السراق والمحاربين. حد الحرامة مذكور في هذه السورة الذي هو من تمام حفظ الدماء، ففيه حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وغير ذلك مما شرع في هذه السورة. وأيضا في هذه السورة إحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله تبارك وتعالى، فهو الذي أحل لنا الطيبات. وأيضا فيها بيان الوضوء والتيمم، وأيضا الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. جاء في هذه السورة آيات كثيرة بيّنت ذلك، وتناولت أيضا أحكام العقود والذبائح والصيد والإحرام وأيضا نكاح الكتابيات والردة وأحكام الطهارة وحد السرقة والبغي والإفساد في الأرض وغير ذلك من الأمور التي ذكرت في هذه السورة. هذه السورة تعتبر من السور العظيمة التي هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني كآخر سورة، لكن من أواخر السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا يقول جبير بن نفيل، يقول: حججت فدخلت أو فدخلت علي عائشة رضي الله عنها فقالت: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيه من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. وأيضا هذه السورة نجد فيها لطائف، منها أن فيها نداءات لأهل الكتاب، وكلها بيان لهم أن يعودوا إلى الله وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الله جل وعلا في 5 آيات، يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وفي آية ثانية يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. سبحان الله، ومع ذلك لا يرعون ولا يهتدون إلى الحق. وأيضا قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وأيضا قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأيضا نجد آية فيها قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فنجد أن هذه السورة العظيمة فيها نداءات من الله جل وعلا لأهل الكتاب حتى يرعوا ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى وتقدس، ولكن منهم من آمن وهو قليل، ومنهم من كفر. نسأل الله العافية والسلام. سورة المائدة، نجد أن هذه السورة التي تنقسم إلى يعني عدة محاور. المحور الأول في السورة نجده من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنا بارك الله فيكم، في اللقاء الماضي يعني وضعنا أو عرضنا المصحف، وأتمنى يعني التعليقات نستفيد إن شاء الله منها. أنا وضعت المصحف ثم مررنا على السورة آية آية، وجدنا أننا يعني نعم ممكن التدبر كان أفضل والفهم كان أحسن، لكن الإشكالية أن أطلنا فلم نتجاوز أكثر من 3 سور وأخذنا وقتا كثيرا. فلذا ارتأيت اليوم أننا نمر على نقاط من باب فهم وتدبر هذه السور، يعني فهم وتدبر هذه السور ومعرفة المعنى الإجمالي والمقصود الإجمالي من هذه السور. ثم إذا يسر الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان إن تيسر إن شاء الله رب العالمين، نمر على سور القرآن سورة سورة، ونعطيها حقها التام، ونعطيها حقها الكامل في موضوع. نعم، فأقول بالله التوفيق، عندنا نمر إن شاء الله رب العالمين على سور، لأنه لا يكفي مجلس واحد أو عدة مجالس، 5 أو 6 مجالس، نمر على القرآن كله بالمنهج الذي كان في اللقاء الماضي. يحتاج حقيقة يعني وقفات، وتكون إن شاء الله بعد رمضان إن تيسر نجعل لقاء شهريا أو أسبوعيا في سور القرآن، نمر عليها سورة سورة، نفصل فيها الفهم والمعاني. لكن الآن في هذه اللقاءات التي ستكون في هذه المجالس التي ستنتهي يعني في هذه العشر الأواخر، ستكون ربما 5 مجالس أو 4 مجالس أو 6 مجالس، هذه نمر فيها يعني على المقاصد العامة للسور سورة سورة، ونتكلم بشكل إجمالي عن السورة حتى تعم الفائدة، ونمر على أكبر عدد من السور، حتى إذا أتينا على السورة ونحن نختم القرآن ونقرأ القرآن وحضرنا مع الإمام في قيام الليل، نفهم ماذا يقرأ ونعرف مقاصد هذه السور العظيمة المباركة. فنقول سورة المائدة فيها عدة محاور. المحور الأول تبدأ من بداية الآية، أو الموضوع الأول من بداية السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذه الآيات إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه 11 آية فيها الأمر بالوفاء بالعقود، سواء التي ألزم الله بها عباده أم التي أباح الله جل وعلا إجراءها بينهم. وهذا الوفاء من الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. فيها بيان الحلال والحرام بهيمة الأنعام، فيها حرمة صيد البر في حال الإحرام، فيها النهي عن استحلال حرمات الله جل وعلا والاستهانة بشعائره، فيها حرمة الاعتداء على الكافر، وأيضا الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن على التعاون على الإثم أو عن التعاون على الإثم والعدوان. وفيها أيضا تفصيل ما حرم الله مما أباحه من بهيمة الأنعام وغير ذلك من الأمور. وأيضا فيها الأمر بالطهارة للصلاة سواء بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم. وأيضا فيها الأمر بالصلاة، يعني إذا نودي للصلاة فهذه يعني فيها الأمر، وهي العهد الذي بيننا وبينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهي من العهود والعقود العظيمة في هذه السورة الأمر بالصلاة التي هي آكد الأركان بعد الشهادتين، وغير ذلك من الآيات العظيمة. ثم جاء الموضوع الثاني في قوله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. في هذه الآيات يبين الله جل وعلا أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل ووعدهم بجزيل العطاء إنهم أوفوا بذلك، ووعيده الشديد إنهم نقضوا ذلك، فما كان منهم إلا أن نقضوا عهد الله جل وعلا ونقضوا المواثيق، فلعنهم الله جل وعلا وجعل قلوبهم قاسية شديدة لا تقبل الحق ولا تتعظ بموعظة، حتى أنهم حرفوا كلام الله. يعني بيّن الله جل وعلا أنهم نقضوا العهد فقست قلوبهم حتى أنهم حرفوا كلام الله عن مواضعه وحملوه على غير مراده ونسوا قسما منه فعطلوه. وأيضا بيّن الله جل وعلا في هذه اليهود اللازمة لأكثرهم الخيانة والمكر عياذا بالله رب العالمين، أن من صفاتهم الخيانة والمكر عياذا بالله رب العالمين. هذا بعض ما ذكره الله تبارك وتعالى في هؤلاء اليهود ومكرهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. وأيضا نجد في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى أمر بإيثار العفو والصفح والصفح عند المقدرة. نعم، إيثار العفو والصفح عند المقدرة. وأيضا نجد أن الله تبارك وتعالى تكلم في هذه الآيات بنقض النصارى للعهد والميثاق، حيث أنهم نسوا قسما مما ذكروا به وعاقبهم على ذلك بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. وأيضا في هذه الآيات نجد دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قبل قليل أن الله جل وعلا قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، على فترة من الرسل، فأمروا بأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آمن من آمن وكفر من كفر. وأيضا في هذه الآيات نجد أن الله تبارك وتعالى حكم بكفر النصارى في دعواهم أن المسيح ابن مريم هو الله، أسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، هكذا يدعون. لذا بيّن الله جل وعلا أنهم كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات أن مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذا قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وأيضا ذكر لهم قصة موسى عليه السلام أنه قال لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ودعاهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة ونهاهم عن أن يرتدوا عن ذلك، وهددهم بالخسران إن نكلوا، لكنهم عصوا أمره واعتذروا عن الجهاد والدخول، بالرغم من تبشير الرجلين الصالحين لهم، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، يعني بشروهم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لكن إيش قالوا؟ لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. الله أكبر. لذا نبينا صلى الله عليه وسلم، نتذكر في هذا الموقف ما كان من الصحابة في بدر، لما قالوا: يا رسول الله، يعني لو أمرتنا بأن نخوض البحر لخوضناه معك، صلى الله عليه وسلم. لذا رفع الله جل وعلا شأن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا ممن يعرف قدرهم، بل لا يكمل إيماننا إلا بأن نعرف لهم قدرهم، ونعرف لهم منزلتهم، ونعرف لهم حقهم. ثم جاءت الآيات التي بعد هذا. الموضوع الثالث جاء من قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في هذه الآيات بيان قصة ابني آدم، وكيف غدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا وحسدا. ثم بين الله جل وعلا أن المقتول فاز بالجنة، وأن القاتل حاز الخسران في الدنيا والآخرة. في هذه الآيات، من هذا، من قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم، إلى قوله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، في هذه الآيات بيان حرمة الفساد في الأرض بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتعدي على مال الغير، وأن ذلك جزء من الميثاق الذي أمر الله به، يعني كأنها أيضا مواثيق. يعني جاء الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ميثاق. جاء الأمر لليهود والنصارى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواثيق التي اتخذ الله جل وعلا عليهم. وهنا أيضا جاء بيان أن من المواثيق التي أمر الله بها حرمة الفساد بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو التعدي على مال الغير، وأن ذلك من الميثاق الذي أمر الله جل وعلا به. وجاء هذا كله في هذه الآيات 14، فيها وجوب نصرة الرسل وما جاءوا به، فيها بيان عقوبة حرب الله ورسوله، وعقوبة الفساد في الأرض، فيها أيضا عظم عذاب يوم القيامة، وأنه لا فدية ولا شفاعة تنفع الكافر حين يدخل النار، عياذا بالله العزيز الغفار. لذا قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وفي هذه الآيات وجوب التسليم بحكم الله وقضائه، نعم، بحكم الله تبارك وتعالى وقضائه، فهو المالك للسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لذا قال سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن الحكم والشريعة يجب أن يكونا حسب مواثيق الله وعقوده التي شرعها للناس بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له، وعاهدهم عليها وعلى القيام بها. جاء ذلك في 10 آيات، من قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، أي اليهود، سماعون الكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذه الآيات إلى قوله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بيّن الله الشريعة يجب أن يكونا حسب مواثيق الله وعقوده التي شرعها للناس. يعني سبحان الله، لو تأملنا من بداية السورة إلى هذا، يعني الموضع آية 50، كلها في بيان أن المواثيق يجب أن تكون حسب مواثيق الله جل وعلا، وأن الأحكام والشرائع حسب مواثيق الله جل وعلا يجب أن تكون، وعقوده التي شرعها للناس بمقتضى أنه إلههم ومعبودهم، وبمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له، وعاهدهم عليها وعلى القيام بها. وفي هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نتيجة ما كان يسمعه ويراه من المنافقين واليهود. المنافقون كانوا يسارعون في إظهار الكفر والانحياز في الأعداء، كلما جاءت فتنة، كلما جاءت حرب، كلما حصل أمر، نرى المنافقين يسارعون في الكفر. واليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، كما قال الله جل وعلا، يعني يصغون السمع للكذب، ويحرفون كلام الله، ولا يرعبون عن أكل الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فهكذا يسلي الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يحزن على ما يكون من هؤلاء، لأن هؤلاء من أهل الخسارة ومن أهل البغي. وفي هذه الآيات نجد أن الله تبارك وتعالى تكلم عن 3 كتب، يعني في هذه الآيات، في هذه ال10 آيات، نجد أن الله تبارك وتعالى تكلم عن الكتب الثلاثة التي أنزلها على أنبيائه: الحديث عن التوراة، والحديث عن الإنجيل، والحديث عن القرآن. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، إلى آخر الآية. ففيها بيان أن التوراة فيها الهدى والنور، ويحكم بها النبيون بني إسرائيل والربانيون والأحبار. والإنجيل أيضا فيها الهدى والنور، والإنجيل مصدق لما قبله من التوراة، وفيه هدى وموعظة للمتقين. الله أكبر. وبين الله جل وعلا أيضا أن القرآن الذي ختم الله جل وعلا به الكتب منزل بالحق، مصدق لما قبله من الكتب، إذا قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ثم قال: وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة، ومهيمنا عليه. الله أكبر. ويؤخذ من الحديث عن هذه الكتب أن الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل أن يحكم بهما ويتحاكم إليهما، وأن من لم يحكم بكتاب الله فهو ظالم أو كافر أو فاسق. وأيضا أن القرآن الكريم المصدق لهما ولغيرهما من الكتب المهيمن عليها جميعا، الجامع لكل وحي أنزله الله جل وعلا، كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن القرآن مهيمن على كل الكتب، جامع لكل الكتب، والإنجيل. وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن 7 الطوال جاءت بما في التوراة، وأن 200 بما في الزبور، وأن 200 بما في الإنجيل. وأكرم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بالمفصل وغير ذلك مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن. هنا يقول الله جل وعلا: ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وفي هذه الآيات نجد الإنكار على من يعدل عن كتاب الله جل وعلا إلى حكم الجاهلية، وأيضا فيها التأكيد على أن يعمل بكتاب الله جل وعلا، وأن لا يتبع أهواء البشر، وأن نحذر من أن نفتن عما أنزل الله جل وعلا أو نتولى عن كتاب الله تبارك وتعالى. ثم جاءت الآيات التي فيها التحذير من موالاة غير المؤمنين من اليهود والنصارى والمشركين، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه كم آية؟ 15 أو 16 آية، فيها النهي عن موالاة اليهود والنصارى، فيها أن اليهود والنصارى يوالون بعضهم على حساب المسلمين، وأن من والاهم فهو من الظالمين. وأيضا في هذه الآيات أن الله جل وعلا قادر على استبدال من يواليهم بالمرتدين الموالين لغير المؤمنين، من هو خير منهم ممن يحبون الله ويحبهم الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن جاء في هذه الآيات التي هي من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم. في هذه الآيات ذكرنا كثير من الأحكام التي فيها، وأيضا في هذه الآيات بيان حال منافقي اليهود، أنهم يصانعون المؤمنين، يعلنون الإيمان في الظاهر ويضمنون الكفر في الباطن، وهم في الحقيقة مستصعبون الكفر مقيمون عليه. وأيضا فيها الإنكار على علماء اليهود، سكوتهم على ما يرتكبه اليهود من معاصي ومنكرات، وأن هذا بئس الصنيع. وأيضا فيها بيان أن من أقبح مخازي اليهود جرأتهم على الله تبارك وتعالى، ووصفهم لله جل وعلا بأنه، يعني وصفوه بالبخل والإمساك عن الرزق عياذا بالله رب العالمين. يعني انظروا كيف كفرهم وبغيهم. قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شوفوا يعني كيف المخازي، وهذا من أقبح مخازي اليهود، تجرؤوا على الله جل وعلا، ودعا الله جل وعلا عليهم بعدم التوفيق للإنفاق والطرد والإبعاد من رحمته، لعنوا بما قالوا. وأيضا ألقى الله جل وعلا العداوة والبغضاء بين طوائف اليهود الذين سعيهم دائم في الإفساد في الأرض. وفي هذه الآيات أيضا بيان واقع اليهود والنصارى، فمنهم الأمة المقتصدة المؤمنة بكل ما أنزله الله إليهم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير منهم كذبوا الرسل وحرفوا الكتب وأكلوا السحت، نسأل الله العافية. ثم جاءت الآيات التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الوحي المنزل إليه، بخاصة ما نزل في شأن أهل الكتاب الذين كشف ربي تبارك وتعالى به حالهم وما هم به من انحراف فيما يعتقدون ومن سوء ما يصنعون، وذلك من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك القوم الكافرين، إلى قوله جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه تقريبا 20 آية فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الوحي المنزل إليه، وبخاصة ما نزل في شأن أهل الكتاب. فأمر بتبليغ أهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء من الدين، والتأكيد على أن أكثر أهل الكتاب لا يزيدهم القرآن إلا طغيانا وكفرا، وتقرير أن الدين الذي يقبله الله من الناس أيا كانت محلتهم هو الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر وإقامة شرع الله جل وعلا والعمل بأركان الإيمان وأركان الإسلام وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في قوله تبارك وتعالى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأيضا قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، يعني كل الطوائف، لن يقبل الله منهم إلا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فهؤلاء لا خوف عليهم إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ثم قال تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى اليهود الأنبياء والرسل، وأخذ عليهم العهود والمواثيق بالسمع والطاعة لله ولرسله، ولكنهم دائما كانوا ينقضونها ويتبعون أهواءهم. ففريق منهم يكذب الرسل، وفريقا منهم يقتل الأنبياء والرسل، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا في هذه الآيات نجد بيان فساد عقيدة النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. بيّن الله جل وعلا كفرهم، بل قرر الله جل وعلا كفر القائلين بالتثليث: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثم جاءت دعوة النصارى إلى التوبة والاستغفار، إذا قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. الله أكبر، دعوة من الله جل وعلا إلى النصارى أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا من عقيدة التثليث وأن المسيح هو ابن الله، يستغفروا من هذا كله ويعلموا أنه عبد لله ورسول من عند الله كغيره من الرسل، هو وأمه الصديقة كان من جنس البشر كسائر المخلوقين. ثم أيضا نرى أن الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل في التوراة، وقصدي في الزبور وفي الإنجيل بسبب عصيانهم، لذا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. سبحان الله، يعني شوفوا هؤلاء قوم يعني فيهم فجور عظيم، وفيهم بغي عظيم، وفيهم ضلال عظيم، فلا تستغربوا لما ترونه منهم من كفر وبغي وضلال، نسأل الله العافية والسلام. هذا دأبهم، ليس في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل من زمن موسى عليه السلام وهم على هذا، نسأل الله العافية والسلام. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يعني في الزبور، وعيسى بن مريم، يعني في الإنجيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلبئس ما كانوا، أو لبئس ما كانوا يفعلون. ثم نجد أن الله جل وعلا جاء ببيان بعض الأحكام التي أخذ العهد علينا. نعم، أخذ علينا نحن العهد، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي سنأتي عليها، وهي من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من هذه الآية الكلام والخطاب لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا، بدينا العهود والمواثيق مع المسلمين، ثم بيان ما كان من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين من الضلال والإضلال والبغي، ثم جاءت الآيات. يعني شوفوا سبحان الله تناسب السور وتسلسل الآيات، حري بنا أن نتعلمها ونعرفها ونأتي عليها ونقرأ ما ألف في ذلك من كتب، ونطلع على ما ألف في ذلك من رسائل، وننظر أيضا في كتب تفسير أهل التفسير الذين لهم باع طويل في هذا الباب. جاءت الآيات في بيان بعض الأحكام التي أخذ علينا العهد بالالتزام بها تحقيقا لإكمال الدين، لما قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فتحقيقا لإكمال الدين جاءت هذه الأحكام من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى قوله تبارك وتعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. يعني كم آية؟ 22 آية، يعني 22 آية فيها التحريم، النهي عن تحريم ما أحل الله، فيها النهي عن الاعتداء في الأكل والشرب، فيها الأمر بالأكل من الحلال الطيب، فيها الأمر بتقوى رب العالمين جل وعلا في كل أمورنا في كل شؤوننا، وأيضا فيها الأمر بحفظ الأيمان، يعني ما نحلف، وأن المنعقد منها لا بد من بره أو التكفير عنه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. يعني فيها الأمر بحفظ الأيمان. أيضا في هذه الآيات بيان ما حرم الله تبارك وتعالى، بيان ما حرم الله تبارك وتعالى من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وكيف أن الخمر والميسر تسببان في إيقاع العداوة. وأيضا في هذه الآيات نجد أن الله جل وعلا يؤكد على تحريم صيد البر على المحرم، وبيان جزاء صيده ومن يحكم به، يعني في بداية السورة وهنا جاء التأكيد على ذلك. ثم نجد أن الله تبارك وتعالى ينهى عن السؤال فيما لا فائدة في السؤال عنه. سبحان الله، يعني آيات عظيمة. سبحان الله، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأيضا قال تبارك وتعالى: جعل أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني أحل لنا صيد البحر. ثم جاء التحذير من انتهاك البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، وذلك لأسباب لا يعلمها إلا الله. إذا قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. سبحان الله. وبين أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، يعني وظيفته تبليغ الدعوة صلى الله عليه وسلم وأداء الرسالة، وليس حمل الناس على الهداية. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال تبارك وتعالى وفي توجيه عظيم، يعني لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. النهي عن أن نكون يعني ممن يعني يقلل من الحلال الطيب ويكثر من الخبيث، فبين أنه لا يستوي هذا وذاك، بل الطيب القليل أفضل بكثير من الحرام الخبيث ولو كثر الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم نجد الآيات التي فيها شهادة الرسل على أقوامهم، يعني هذا أيضا من مواضيع هذه السورة، وذلك من قوله تبارك وتعالى يوم يجمع الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات تقريبا من قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل إلى قوله لله ملك السماوات والأرض، إخبار عن جميع الرسل أو عن جمع الرسل يوم القيامة وسؤاله عن جواب أقوامهم لهم، أيضا أدب الرسل مع الله، وأيضا التذكير بالنعم والمعجزات التي أجراها الله جل وعلا على عيسى عليه السلام. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، إلى آخر الآيات. تأكيد وتذكير بنعم الله جل وعلا ومعجزاته التي أجراها على عيسى عليه السلام. إلى آخر السورة أخبر الله جل وعلا عيسى عليه السلام أو أن عيسى تبرأ لنفسه عليه السلام من أن يقول أن يعني أن الله أن عيسى ابن الله، يعني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهنا نجد أن عيسى عليه السلام تبرأ لنفسه من أن يقول مثل هذا الكلام، وأنه إن كان صدر منه فإن الله يعلم ما في نفسه فكيف بقوله وعمله. وأخبر عيسى بأن ما قاله لهم هو ما أرسله ربي جل وعلا به وأمره أن يبلغه وهو عبادة الله. شوف يعني حتى هنا بيان التوحيد، قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم ختمت هذه الآيات العظيمات في تقرير أن يوم القيامة هو الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إيمانهم وشهاداتهم وسائر أقوالهم وأفعالهم في الدنيا، وأن ملك السماوات والأرض لله جل وعلا وحده دون الأنبياء ودون عيسى عليه السلام وسائر المخلوقات. وهكذا نجد أن سورة المائدة جاءت في بيان الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، وأن على الخلق أن يلتزموا بالوفاء بالعقود مع الخلق والخالق، وأيضا أن ما جاء به الرسل هو الحق، وأن ما جاء به الرسل هو الحق ولا يضرهم عدم إيمان أقوامهم بما جاءوا به. وهذا كان من مقاصد هذه السورة. نأتي على السورة التي بعدها وهي سورة الأنعام. معي بارك الله فيكم، سورة المائدة والآن مع سورة الأنعام. نعم، عندكم سؤال أو شيء في سورة المائدة؟ نأتي بذكر بعض الأشياء سبحان الله التي يعني من اللطائف. نجد أن سورة المائدة فيها حوالي 16 نداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوفوا بالعقود، لا تحلوا شعائر الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، اذكروا نعمة الله عليكم، اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. كل هذه الآيات بدأت بقول الله جل وعلا، نعم، بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. نعم، والله أنا ما فهمت السؤال هذا، هل هناك تشابه في آيات سور المائدة مع غيرها؟ هي سورة المائدة أصلا يعني إذا جاءت ناسخة لما قبلها، لأنها هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها لما أتاها جبير بن نفير ودخلت عليه، قالت عائشة: تقرأ المائدة؟ قال: نعم. قال: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فهذه يعني في بيان أن هذه يعني كل أحكامها أحكام عظيمة جاءت وأمرنا بإتيانها وتنفيذها والعمل بها. ونجد أن سورة المائدة يعني في خواتيمها لما ذكرت قصة المائدة، دعا الله جل وعلا النصارى أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، وأن ينقوا توحيدهم من أوهامهم التي توهموها وأباطيلهم التي ألصقوها بالله جل وعلا، وادعوا له الولد. وسبحان الله، ختمت السورة بتذكير من يقرأها بكل ما حوته من عقود وعهود، هل حفظوها ووفوا بها أم ضيعوها وفرطوا فيها؟ يعني لما قال جل وعلا، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم القيامة الذين أوفوا بالعقود، كما قال في أول السورة: أوفوا بالعقود. فالذين يوفون بالعقود ويعرفون حق الله جل وعلا ويعرفون قدر الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الناجون يوم القيامة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين لم يصدقوا مع الله جل وعلا لهم الخزي والعار والخسار والوبال. سورة الأنعام هي السورة التي بعد سورة المائدة، سورة الأنعام. سورة الأنعام من أعظم مقاصدها، وسورة الأنعام تختلف عن السور السابقة أنها سورة مكية. يعني كل السور التي مررنا عليها سور مدنية، إلا أن هذه السورة، سورة الأنعام، سورة مكية. لذا نجد في سورة الأنعام تقرير توحيد الله تبارك وتعالى، ونجد فيها محاجة المشركين نجد فيها محاجة المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا والذين كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد آيات كثيرة في بيان التوحيد وإقرار التوحيد وإقرار أن الله جل وعلا لا إله غيره ولا رب سواه تبارك وتعالى وتقدس. فنجد ممن تكلم في سورة الأنعام، يقول أبو إسحاق الأسفرايني، يقول: إن في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. وقال الإمام القرطبي: هذه السورة، سورة الأنعام، أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور. ويقول السعدي صاحب التفسير، الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يقول: اعلم أن هذه السورة الكريمة اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لذا حري بنا أن نتأمل هذه السورة العظيمة المباركة التي هي سورة عظيمة من سور القرآن، وهي من أوائل السور المكية في ترتيب المصحف. يعني أول سورة في ترتيب المصحف سورة مكية من السبع الطوال، يعني الفاتحة على خلاف بين أنها مكية أو مدنية أو نزلت مرتين، لكن من السور الطوال أول سورة سورة الأنعام، وهي سورة مكية من أسمائها سورة الحجة، يعني سماها بعضهم سورة الحجة لقوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. وأيضا قوله جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة. سورة الأنعام، نذكر ما جاء في كتاب نظرات في سور القرآن. يقول صاحب كتاب نظرات في سور القرآن: تدور سورة الأنعام حول إقامة الحجة على الكفار بنقض عقائدهم الباطلة وتقرير العقيدة الصحيحة القاطعة والبراهين الساطعة، فهي أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة. لذا جاءت آثار أن هذه السورة نزلت جملة واحدة، وممن نقل ذلك جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس وابن مسعود، يقولون: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. طبعا هذا جاء في المستدرك للحاكم، والبيهقي رواه في شعب الإيمان، لكن يعني بعض أهل العلم رد هذا الأثر. لكن جاء في الآثار أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي فكتبوها من ليلتهم. وهذا يعني جاء في أثر منسوب لابن عباس في المعجم الكبير للطبراني، وأيضا في فضائل القرآن لأبي عبيدة، وفي غير ذلك من يعني الكتب. ويعني بعضهم أيضا يقول أن هذه آثار يعني لا تصح، لكن يستأنس بها. الشاهد أنه جاءت الآثار بأنها نزلت دفعة واحدة، يعني سبع الطوال ما في سورة منها نزلت دفعة واحدة إلا هذه السورة، سورة الأنعام. فلذا يقول صاحب كتاب نظرات في سور القرآن، يقول: وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة، فهي تقرر حقيقة الدين وأصول التشريع وقواعد التوحيد، وتثبت دعائمه، وتفند شبه المعارضين. نعم، وتفند شبه المعارضين له، وتبطل مذاهب المبطلين والملحدين بطريق التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة. وتعتبر السورة أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية، وأشدها مقارعة لهم واحتجاجا على سفاهتهم، وقد تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان. وهذه القضايا يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا، التوحيد وإثبات أصول الاعتقاد عن طريق المناظرة والجدال والجواب عن السؤال، كوجود الله جل وعلا وتوحيده وصفاته وآياته في الأنفس والآفاق. ثانيا، إثبات الوحي والرسالة والرد على الشبهات المتعلقة بها. ثالثا، إثبات البعث والحساب يوم القيامة. وختمت السورة الكريمة بعشر وصايا هي التي نزلت في كل الكتب السابقة ودعا إليها جميع الأنبياء السابقين، ونأتي عليها إن شاء الله في ختام هذا اللقاء. سورة الأنعام سورة كما ذكرنا من السور المكية التي أنزلها الله جل وعلا في أول بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي حسب ترتيب النزول هي 55 في ترتيب النزول. وأما في ترتيب المصحف فهي السورة 6 في ترتيب المصحف، وعدد آياتها 165 آية، يعني 65 و100 آية. وذكرنا أن اسمها اسم واحد، يعني ليس لها اسم آخر، اسم الأنعام. والأنعام يعني سبب التسمية هذا لأن فيها ذكر الأنعام تكرر حوالي 6 مرات، اسم الأنعام تكرر 6 مرات، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. سورة الأنعام ضمت هذه السورة 156 آية تناولت استحقاق الله جل وعلا للحمد، والدلالة على توحيده وقدرته على البعث، وما يتخلل ذلك من مجادلة الكافرين وإقامة الحجة عليهم. اعذروني بارك الله فيكم، كأن الفيديو انقطع بارك الله فيكم، الآن رجع أظن. نعم، هذه السورة بارك الله فيكم فيها استحقاق الله جل وعلا للحمد والدلالة على توحيده وقدرته على البعث وما يتخلل ذلك من مجادلة الكافرين وإقامة الحجة عليهم، وذلك في أول 58 آية. يعني 58 آية فيها بيان توحيد الله جل وعلا وقدرته على البعث. فبدأت بقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون. فبين الله جل وعلا أنه تفضل على عباده بخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم مع ذلك كفر من كفر وجعل له شريكا يعدلون به سواه. وبين الله جل وعلا أنه خلق الإنسان: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. خلق الإنسان وجعله أجلا، ثم مع هذه الأدلة ومع هذه الدلائل العظيمة يشك الإنسان في أمر الإعادة والبعث. الله ثم قال: وهو الله في السماوات والأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تقرير ألوهية الله في السماوات والأرض وعلمه المطلق بما فيها بالسر والجهر. ثم بين أن حال الكفار بآيات الله يعني عدة مراتب: أولا المعرضون، وثم المكذبون بآيات الله، ثم المستهزئون بآيات الله، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. يعني بين الله جل وعلا أن هؤلاء يعني جاء قبلهم من هو أعظم منهم، لكن الله جل وعلا لما عاندوا وكابروا ولم يؤمنوا عاقبهم الله تبارك وتعالى أشد العقاب. ونجد في هذه الآيات يعني تقريبا 58 آية إلى قوله جل وعلا: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. في هذه الآيات فيها بيان أن خالق السماوات والأرض وفاطرهما والرزاق لعباده من غير احتياج هو الله جل وعلا، فهو المستحق أن يكون وليا لا غيره. وأيضا جاء فيها الأمر بالإسلام لله وعدم الإشراك به، وجاء الأمر بالخوف من الله وخشيته من عذابه يوم القيامة، وجاء تقرير ربوبية الله تبارك وتعالى المستلزمة ألوهيته، فهو القاهر جل وعلا، فهو القاهر وهو الذي له السلطان على كل أحد تبارك وتعالى، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، إلى آخر الآيات التي فيها قل أي شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. سبحان الله، كل هذه الآيات فيها تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الله له وإيحائه له بهذا القرآن، أن نذارة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت كل من بلغه القرآن إلى يوم الدين. وأيضا فيها بيان معرفة أهل الكتاب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبين الله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم لم يؤمنوا، كفروا، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أن الافتراء على الله بآيات الله الدالة على توحيده وعلى رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يقول طيب في مكة وما في أهل كتاب، لا، كفار قريش استعانوا بأهل الكتاب، سألوهم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل اليهود وغيرهم، فحسدا وحنقا أنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم. وربي جل وعلا يبين أنهم يعرفونه، أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم جاء بيان أن الكفار يوم القيامة إذا وقفوا على النار يتمنون العودة إلى الدنيا. سبحان الله، يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فوقفوا يتمنون العودة إلى الله جل وعلا، إلى الدنيا، لإيمان بالله وعدم التكذيب بآياته، ليس رغبة في الإيمان ولكنهم خوفا من العذاب الذي رأوه، ولو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون لحالهم السابقة. ثم جاءت الآيات الكثيرة التي فيها بيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم أن تكذيب الكفار ليس تكذيبا حقيقيا له، فهم في واقع الأمر لا يكذبونه فيما جاء به، ولكنهم يعاندونه ويجحدونه. وبين الله جل وعلا أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الرسل السابقين قد كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله جل وعلا. فنجد هذه الآيات بهذه الدلائل وهذه المعاني في هذه الآيات 58، ثم جاءت الآيات من قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب، الدلالة على مظاهر علم الله وقدرته وقهره ومجادلة المشركين في شركهم مع الله وبعدهم عن كثير من سنن الله جل وعلا والاعتبار بها. جاء هذا في 10 آيات، من قوله وعنده مفاتح الغيب إلى قوله جل وعلا في الآية رقم 73: وهو الذي خلق السماوات والأرض والأرض فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. تضمنت هذه الآيات علم الله المطلق المحيط بالغيب كله. تضمنت هذه الآيات تقرير ألوهية الله جل وعلا المستحق وحده للعبادة. تضمنت هذه الآيات إنفاذ إرادة الله جل وعلا على عباده، فهو القاهر فوقهم لا يقدرون على شيء إلا بإذنه. وفي هذه الآيات أيضا الدلالة على توحيد الله بقدرته على إيصال العذاب للمشركين من طرق مختلفة يعتبروا ويتعظوا. ثم جاء الوعيد الشديد على من كذب بالقرآن ولم يعمل بالقرآن. ثم جاءت أيضا الآيات التي فيها رد على الذين يعبدون الأصنام باستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى. وأيضا في هذه الآيات تقرير أن هدى الله هو الهدى الذي استجاب له الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وأمروا بالإسلام له، وأن يقيموا الصلاة، نعم، وأن يقيموا الصلاة ويتقوا الله تبارك وتعالى الذي إليه المرجع والمعاد جل شأنه وتقدست أسماؤه وتباركت آلاؤه سبحانه، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ثم جاءت تقرير ألوهية الله جل وعلا، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كل هذا جاء في هذه الآيات. ثم جاءت الآيات التي فيها إقامة الحجة عن الكافرين المنكرين توحيد الله جل وعلا من خلال قصة إبراهيم. يعني بعد هذه التقريرات العظيمة جاءت قصة إبراهيم عليه السلام، وأيضا فيها إقامة الحجة على الكافرين المنكرين لتوحيد الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية إلى تقريبا قوله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى. كل هذه فيها إقامة الحجة على الكافرين المنكرين لتوحيد الله تبارك وتعالى من خلال هذه القصة، قصة إبراهيم وغيره من الأنبياء الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى. فجاءت هذه الآيات في بيان مناقشة إبراهيم متعجبا من عبادة غير الله جل وعلا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم وفق عليه السلام إلى عبادة الله تبارك وتعالى وقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجاءت أيضا الآيات في بيان أن من أنكر رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم والوحي المنزل إليه صلى الله عليه وسلم، كيف يقول بالكتاب الذي أنزل على موسى الذي كان نورا وهداية، حتى أنهم كانوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاء. وأيضا جاء تقرير إنزال القرآن الكريم وأنه مبارك وأنه مصدق للكتب السابقة ومنذر به الخلق جميعا بدءا بمكة أم القرى ثم بقية الأمم وبقية الخلق. لذا نجد هنا أن الله تبارك وتعالى يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، إلى أن قال زكريا ويحيى وإسماعيل واليسع ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، إلى أن قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ولله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سبحان الله. وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة ويؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة يعني هؤلاء أظلم الخلق الذين كذبوا على الله وجعلوا له شركاء وادعوا أن الله أرسلهم، هؤلاء مدعو النبوة، وهؤلاء بين الله جل وعلا أن جزاءهم عظيم ومن أظلم. ثم قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان بعض آيات الله جل وعلا الدالة على قدرته. شوف الآن هذه الآيات أقامت الحجة وبينت أن هذا الكتاب كتاب الله جل وعلا، وبينت قصة إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء، يعني كلها محاجة لهؤلاء المشركين. ثم جاءت الآيات التي فيها بعض أو بيان بعض آيات الله الدالة على قدرته والدالة على إرادته والدالة على علمه والدالة على حكمته تبارك وتعالى وتقدس. لذا قال جل وعلا نعم إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح. يعني في هذه الآيات تقريبا حوالي 41 آية، كلها لو الآن فتحنا المصحف نجد أنها في بيان بعض آيات الله الدالة على قدرته وإرادته وعلمه وحكمته ومواقف الكافرين به سبحانه وتعالى وإقامة الحجة عليهم. بيّنت آيات الله في النباتات فارق الحب والنوى، وأيضا آيات الله في السماوات فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ثم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا سبحان الله وهو الذي وأيضا في إيش لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الله أكبر. يعني بيّن الله جل وعلا النباتات والأشجار ونعمة الله تبارك وتعالى فيها، ثم أيضا آيات الله في السماوات وفي الأرض، ثم آيات الله جل وعلا في النفس البشرية فهو الذي خلقها من نفس واحدة ثم جعل لها مستقرا ومستودعا فيتناسل البشر عن طريق الأرحام والأصلاب. وبين آياته سبحانه في النباتات وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. سبحان الله. كل هذه الآيات في بيان أنه جل وعلا هو الخالق وهو الذي له ملك السماوات والأرض وأنه هو القادر وأن له الإرادة المطلقة جل وعلا وأن علمه وحكمته جل وعلا في يعني هذه الآيات كلها تدل على إرادته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قال قد جاءكم بصائر من ربكم. هذا القرآن بصائر من ربكم، هذا الكتاب بصائر من ربكم. الله أكبر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله أكبر. ثم جاء الأمر باتباع هذا الوحي، واتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، إلى آخر الآيات التي فيها بيان قدرة الله تبارك على الخلق، وقدرة الله تبارك وتعالى على البعث، وقدرة الله تبارك وتعالى على خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينها. ثم نجد أن هذه الآيات ختمت بقوله تبارك وتعالى وتقدس: قل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، إلى قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه تقريبا حوالي 18 آية فيها إقامة الدلائل على أن خالق الثمار وخالق الأنعام ومصدر بقائها واستمرارها والمشرع لها تحليلا وتحريما هو الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا هذه الآيات إقامة الحجة على المشركين الذين يشرعون من عند أنفسهم. ثم جاءت الآيات التي فيها وفاء القرآن الكريم وتصديقه لما في التوراة التي اشتهرت بين المشركين، وأنه مبارك يجب اتباعه وقطع عذرهم في عدم الاهتداء به، والوعيد لمن لم يؤمن به، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، هي الآية 154. الآية 154: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. مرة أخرى نجد يقول كما ذكرنا قبل قليل، وهنا يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا، يعني كفار قريش، لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. في هذه الآيات بيان أن إنزال القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم فيه قطع لعذر وحجج الكافرين الذين يقولون أن كتب الله قد أنزلت على اليهود والنصارى فقط، وما كنا نفهم ما يقولون، يعني مثل العرب وغيرهم، وأنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله جل وعلا وصد عنها، فهؤلاء سيجزيهم الله جل وعلا أشد العذاب. ثم جاءت الآيات التي فيها التهديد والوعيد الشديد: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بين الله جل وعلا أن من فارق دين الله وتفرق فيه أنهم لهم التهديد الشديد والوعيد الشديد، الذين أصروا على الكذب والذين فارقوا دين الله والذين تفرقوا في دين الله جل وعلا. ثم بين الله تبارك وتعالى أيضا أن رحمته جل وعلا وفضله عظيم، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن الدين القيم هو القائم على توحيد الله وعبادته وحده وعدم الشرك به، وأن الجزاء على الأعمال التي يقوم بها الإنسان ولا يحمل ما عمله غيره. جاءت هذه في تقريبا 4 آيات من قوله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا ما تيسر إراده وبيانه وذكره في هذه السورة العظيمة، سورة الأعراف، التي كما المكية، التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها إقامة الحجة، فيها إقامة الحجة على المشركين. ورأينا كيف أن الله جل وعلا من رحمته وفضله وإحسانه ينادي عباده في آيات كثيرة أن يؤمنوا به وأن يوحدوه وأن لا يشركوا به تبارك وتعالى، وفيها آيات كثيرة في بيان أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا وأوجدنا من عدم، وهو الذي اصطفانا وهدانا لخير الأديان، وجعلنا من خير الأمم أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونجد الآيات الكثيرة التي فيها بيان أن الله جل وعلا هو الذي له الفضل تبارك وتعالى. وهذه الآيات بارك الله فيكم، سورة الأنعام، عالجت العقيدة وعرفت العباد برب العباد. ونجد في يعني علاج هذا الأمر، يعني قضية العقيدة وتعريف العباد برب العباد، هذه السورة لها طريقتين. أول شيء أسلوب التقرير بعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى، مصدرة بضمير الغائب واسم الموصول المفرد والتسليم أو مع التسليم بدلائل وجود الله وقدرته، مثل قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. كل هذه الآيات في هذه السورة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. سبحان الله، كل هذا فيه بيان أن الله جل وعلا هو الذي له الملك وله الخلق وله الأمر تبارك وتعالى وتقدس. ثم أيضا نجد الأسلوب الآخر، يعني هذا الأسلوب هو أسلوب إيش؟ عرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا. يعني هذه أدلة كلها متعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى، مصدرة بضمير الغائب هو. والأسلوب الآخر أسلوب التلقين والتعليم، يلقن الله جل وعلا رسوله الحجة التي يقذف بها في وجه الباطل بما يملك على الإنسان سمعه وقلبه. لذا نجد قوله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. سبحان الله، يعني هو أسلوب التلقين والتعليم، يلقن الله جل وعلا رسوله الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يعني قل يا محمد لمن ما في السماوات والأرض، قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي، قل يا محمد أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون. آيات كثيرة يعني ما نبغى، لكن لما نمر على هذه الآيات حري بنا أن نستحضر ونستشعر هذه المعاني العظيمة، أن كل هذه الآيات نزلت في تقرير التوحيد وتربيتنا على قضية العقيدة وتعريفنا برب العباد تبارك وتعالى جل شأنه وتقدست أسماؤه. قل إن هدى الله هو الهدى، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. كلها يعني أسلوب التلقين، وهذا يكثر يعني أسلوب التلقين في هذه السورة التي هي أول وأطول سورة مكية في القرآن، يعني أول وأطول، لكن أيضا التي بعدها سورة الأعراف، وسورة الأعراف أطول أيضا من سورة الأنعام، لكن نقصد نحن بحسب الترتيب سورة الأنعام هي أول سورة مكية بترتيب المصحف، بعد الفاتحة ثم الأعراف. أيضا نجد أن السبب في كثرة هذا الأسلوب، أسلوب التلقين في هذه السورة، أن هذه السورة لما نزلت، نزلت في ذروة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يعني كان كفار قريش شغلهم الشاغل صد الدعوة، الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا نجد أن هذه السورة فيها يعني علاج ثلاثة قضايا. سورة الأنعام تعالج ثلاثة قضايا. أول قضية، قضية تصحيح العقيدة وتوحيد رب العالمين تبارك وتعالى، ونبذ الشرك والتنديد بالمشركين وكل ما يعبد من دون الله. وهذه دائما السور المكية تعالج هذا الأمر. السور المكية لو تأملناها، يعني غالب سور جزء تبارك وجزء عمة، من سورة الملك إلى سورة الناس، غالب السور هذه تقريبا، إلا ربما بعض السور اليسيرة التي هي سور مدنية، غالب هذه السور سور مكية، وهي تعالج هذه القضية. قضية إيش؟ العقيدة، توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الإله المعبود، نبذ الشرك، التنديد بالمشركين وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذا ما رأيناه في سورة في سورة الأنعام وفي غيرها من السور المكية، التي تقريبا يعني هي تقريبا حوالي 84 أو 85 سورة. يعني في مكة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أصل 114 سورة، حوالي 84 سورة سورة مكية، وغالب كما ذكرنا جزئي تبارك وعمة هي من السور المكية، وتتناول هذه القضية. قضية إيش؟ تصحيح العقيدة. فسبحان الله، أكثر القرآن يصحح العقيدة، ثم يأتي ناس في آخر الزمان يدعون غير الله ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويستعينون بغير الله، ويدعون أن هؤلاء أولياء وأن هؤلاء صالحون وأن هؤلاء لهم القدرة المطلقة، إلى آخر ما يعني وقع فيه الناس من الشرك. أيضا سورة الأنعام تعالج قضية ثانية، ألا وهي قضية البعث والحشر والنشور والحساب والجزاء والقيامة. فنجد أن هذه يعني السورة، سورة الأنعام، ذكرت كثير من الآيات، في كثير من آياتها قضية البعث والحشر والنشور. وأيضا من القضايا قضية الوحي والرسالة، يعني نجد كثير من الآيات تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوحي الذي جاء به هو من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا الكتاب من عند الله جل وعلا، وأن الوحي الذي أنزل على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء هو نفسه الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من آمن بالوحي الذي نزل على الرسل السابقين لابد أن يؤمن بهذا الوحي الذي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إيراده وذكره وبيانه عن هذه السورة، سورة الأنعام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم لكتابه، ونكتفي بهذا القدر اليوم. إن تيسر إن شاء الله في المجلس القادم سنتكلم عن سورة الأعراف، لأنه لن يكفينا الوقت، وإذا بدأنا مع سورة الأعراف لن ننتهي إلا يعني ربما بعد ساعة أو أكثر أو دونها بقليل. فنسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والسداد والعفو والعافية والسلامة والنجاة، إنه هو الكريم تبارك وتعالى وتقدس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأتمنى أن تذكروا يعني إذا كانت هناك يعني بعض المقترحات أو بعض يعني الذي ترونه لو ذكرناه كان مناسبا أو أتينا عليه، ثم ننظر نحن إن تيسر هذا ذكره ويعني إراده أو عرضه يكون مناسبا إن شاء الله. فنتمنى يعني أن تتفاعلوا وتذكروا يعني ما يعني ترونه مناسبا وترونه جيدا يعني في الطرح، وتعم به الفائدة في هذه اللقاءات التي ستستمر إن شاء الله أيضا عدة لقاءات في الأيام القادمة. ونرى إن شاء الله يعني ربما لن نستطيع أن نمر على القرآن كله، لكن نحاول نمر على ما تيسر، ثم إن تيسر بعد ذلك بعد شهر الصيام وشهر رمضان إن تيسر أن تكون لنا وقفات، لأن حقيقة لابد أن نقف مع كتاب الله، لابد أن يكون لنا وقفات وجلسات مع كتاب الله تبارك وتعالى، تدبرا وتأملا وفقها بما فيها من الآيات وفهما لهذه السور. يعني انا اتكلم يعني سبحان الله، كنت يعني اقرا سوره البقره، وكان عندنا قبل يومين المجلس، فسبحان الله كان يعني الحماس اكثر، لانه صار يعني الفهم اوضح والمعرفه اكثر. ثم اذا اتينا ايضا على السور الثانيه هكذا، لما تكون عارف مقتضى هذه الايات ومعنى هذه الايات يكون فيها نفع. فانا اتمنى بارك الله فيكم في التعليقات الان، الذي عنده اقتراح، الذي عنده يعني مثلا طرح في هذا الباب وفوائد في هذا الباب، أتمنى بارك الله فيكم أن يعني تشاركونا وتكتبوا آراءكم واقتراحاتكم بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا التوفيق. يسأل أحدهم: ما لحقت المجلس الأول، هل يوجد تسجيل؟ نعم، في حساب دار البر، يوتيوب دار البر، هناك يعني يعني محاضرات كثيرة، ومنها هذه المحاضرة مجالس قرآنية. نعم، الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. نعم، جوابا على السؤال في إمكانية تدارس فضائل السور، نعم إن شاء الله، إذا وجدنا سورة فيها فضائل مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، جاءت فيها فضائل وأحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فذكرناها، والفاتحة مثل ذلك، فأي سورة فيها فضائل وفيها أحاديث وفيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم نأتي عليه ولا نتردد في هذا إن شاء الله رب العالمين. وإذا وجدنا أيضا أسباب نزول وغير ذلك ما يتعلق بالسور نذكره بإذن الله تبارك وتعالى، أو مثل سورة الأنعام الآن نذكرها بشكل يعني إجمالي، لأنه لا لم يأتي شيء خاص في هذه السور. حتى في سورة الأنعام كان في بعض الأحاديث الضعيفة، لكن ذكرناها من باب يعني من باب معرفتها، وبينا أيضا حال يعني أو كلام أهل الحديث في هذه السور. أيضا بالإمكان تحضير عرض مرئي على الأقل، والله كان ودي أن يكون عندنا عرض مرئي، لكن الإشكالية أنه يعني يصعب، الوقت ضيق والآن رمضان وانشغالات في برامج أخرى، فصعب أن يتم إعداد يعني، لأن الصراحة جاءت الفكرة يعني في وقت متأخر، قلنا يعني هذه أيام أخيرة في رمضان، فيعني إن لم نستطع أن نأتي على كل شيء وكل خير نأتي على بعض الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني طرحت هذه الفكرة يعني قبل أيام يسيرة، والحمد لله اجتهدوا الإخوة في إدارة الثقافة وثقافة الأسرة باستخراج التصاريح وغيرها، فصعب يعني حاليا تحضير، لكن إن تيسر بعد رمضان نحن نظن يعني أنه أو كأن نجزم أنه يجب علينا أن يكون لنا مجالس دائما مع القرآن ولا تقف، خاصة مجالس التدبر والتأمل والفهم يعني وفهم العام للسورة. فإن شاء الله إن تيسر يكون بإذن الله تبارك وتعالى ربما بعض الملفات التي تدعم يعني، حتى تكون نسخ عندكم وتطالعونها وتقرؤونها وتتابعون معها وتدونون عليها الملاحظات، إن تيسر إن شاء الله في قادم المجالس نفعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم إن شاء الله يكون في إن شاء الله رب العالمين. وأنا أنصح في هناك بودكاست وقفات مع قصار سور المفصل، يعني جميل، فوائد يعني جيدة الواحد يمر عليها، يعني من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذه بارك الله فيكم نتدارس إن شاء الله. الله يجزاكم خير. نعم يعني لا يحتاج مرئي، فقط نتدارس وننزل كتاب جيد بعد إن شاء الله رب العالمين، و كان متيسرا نأتي. لكن الإشكالية أنه يعني الإشكالية أنه نحن لا نمر على كتاب تفسير، نحن نمر على كتب مثل مقاصد السور وموضوعات السور، وفي مؤلفات كثيرة في هذا الباب نستطيع أن نقتنيها، وهناك كتاب جيد يعني اسمه معالم السور، وفي كتاب آخر اسمه مقاصد سور القرآن لعلي بن سليمان العبيد، والأول معالم في سور القرآن لفايز السريح، هذه كلها كتب جيدة يعني نقتنيها، وإذا ما حصلناها يعني شراء الكتاب نجدها نسخ إلكترونية نقرأها ونطالعها بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويصلحنا ويكتب لنا خير الدين والدنيا، وأن يجمعنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا في جناته، وأسأله تبارك وتعالى أن يهدينا ويصلحنا ويهدي أولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وإخواننا وأخواتنا، ويكتب لنا خير الدين والدنيا، هذا والله جل وعلا أسأل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسؤالنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.